بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن هو عبارة عن لقاء مفتوح، اللي عنده سؤال فليتفضل به، وأما الاعتصام بكتاب السنة فإننا سوف نقرأه غدا الفجر إن شاء الله تعالى. نعم تفضل يا أخي. ها؟ الأخ يسأل يقول ما حكم التصوير؟ هذا فيه تفصيل. اتفق العلماء على تحريم التصوير باليد، كما اتفقوا على تحريم التصوير بالمجسمات والأصنام، هذا أمر متفق عليه، وقد وردت النصوص فيه بعينه، لأنه هو الذي كان موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التصوير في هذا الوقت وهو ينقسم إلى قسمين: تصوير فوتوغرافي وتصوير يسمون الثاني فيديو. أما الأول فإن أهل العلم من أهل السنة اتفقوا على حرمة تعليق الصور الفوتوغرافية، وأن حكمها مثل حكم الصور التي تصور باليد في التعليق، لأن المضاهاة الحاصلة بالصور المصورة باليد حاصلة أيضا بالصور المصورة عن طريق الكاميرا في المضاهاة. أما ما عدا ذلك فإنه مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من رأى إلحاق الصور الفوتوغرافية بالصور المصورة باليد وقال هي حرام مطلقة إلا في مواضع مثل التي تعتبر من قبيل الضرورات. ومنهم من قال إنه ليس لها حكم الصور التي تصور باليد ما لم تعظم، فإن عظمت كان لها حكمها. وقالوا إن الصور الفوتوغرافية ليس فيها شيء من خلق وتصوير الإنسان، إنما هي نقل للصورة وتثبيت لها، وهو أشبه ما يكون عندهم بالمرآة التي لا يقال عنها إذا ظهرت فيها صورة الإنسان أن هذه الصورة حرام، لأن ما فيها هو خلق الله، والمضاهاة إنما تكون إذا تدخل الإنسان في خلق الله، وفي هذه الحالة هو لم يتدخل في خلق الله. ومع ذلك فإنهم لا يستحبون ولا يرغبون أن يكثر الإنسان من هذا ما لم يكن محتاجا إليه. أما التصوير بكاميرا التلفزيون فلا أعلم أنا أحدا من مشايخنا أفتى بأنه حرام. وجه ذلك أنه لا يحتفظ بهذه الصورة ولا تبقى إلا في حال مشاهدتها، ثم إنها نقل حي لما يجري في الواقع وليست داخلة فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. على كل حال إذا طرأ على الصورة أمر فيه تغيير لخلق الله حينئذ يكون الحكم أنه حرام. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل يقول: ما هي الطريقة المثلى لطالب علم لا يجد شيخا يلازمه ولا يستطيع الدخول إلى جامعة شرعية مع توفر الكتب والأشرطة؟
لا شك أننا في زمان يعني الإسلام فيه غريب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لا يخلو الزمان من خير ولا يخلو من أئمة هدى يؤخذ عنهم الدين والعلم، يسر الله عز وجل في هذا العصر ما يعرف بالتسجيل، فتسجل دروس أهل العلم ويمكن أن يستمع إليها، وأحيانا تكون شروح كاملة لكتب ويستفيد منها، وإن كان عنده بعض يعني الاستفسارات فإنه يدونها ثم يسألها لمن يلقاه من أهل العلم. هذا إذا لم يتيسر له مشايخ ولم يستطع الرحلة لطلب العلم. أضف إلى ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة، وهذه السنة قد شرحت من قبل أهل العلم، فهو إذا استطاع أن يحصل على علم الآلة وبعض المتون مشروحة من خلال التسجيل فإنه يستطيع بعد ذلك إن كان عنده همة أن ينتقل إلى كتب السنة وإلى شروحها. هذا والله أعلم. نعم.
أثابكم الله. يقول هنا: ما حكم الكحل للرجال؟
الكحل للرجال إنما يفعل في الليل فقط، يفعل في الليل للعلاج، أما هل يفعل للتزين فأنا هذا لا أعلمه، أعلم أن هذا يعني مندوب في حق النساء ولا حرج فيه بالنسبة لهن، أما الرجال فأنا لا أعلم أن الكحل يفعل إلا لأجل العلاج وعند النوم، والله أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم من يؤجر محله لأشرطة الأغاني وما شابهها، وما نصيحتكم له؟
هذا حرام ولا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه قاعدة في كل الأمور، سواء بذل ماله أو لتأجير محل أو غير ذلك، كل ما هو داخل تحت هذه القاعدة فإنه يحكم به. نعم.
أثابكم الله. وهذا السائل يسأل يقول: هل يجزئ الاستحمام عن الوضوء مع الدليل؟
هذا لا يخلو الاستحمام أي الاغتسال. يقول الأخ: هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء مع الدليل؟ نقول: لا يخلو. إما أن يكون اغتسالا شرعيا أي مطلوبا من الشارع، وإما أن يكون اغتسالا عاديا. فإن كان الأول فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن كان الثاني فإنه لا يجزئ، لأن من شروط الوضوء الترتيب، واجبات الوضوء الترتيب، فمن توضأ وضوءا منكسا فإن وضوءه باطل. الدليل على أنه يجزئ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث علي: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا يشمل الغسل ويشمل الوضوء. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز الأكل من ذبيحة النصراني إذا علم أنهم لا يذبحون إلا بعد الصعق الكهربائي،
سواء كان نصراني أو كان مسلما؟ إذا لم يكن يذبح على الطريقة الشرعية فإنه لا يجوز أكل ذبيحته. المنقودة والمتردية والنطيحة هذه كلها حرام ولا يجوز أكلها. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟
هذا لا أعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. وفي حديث ابن مسعود لما قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض سورة النساء لم ينقل فيه أن ابن مسعود قال صدق الله العظيم، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قل صدق الله العظيم. فالذي يظهر لي أن السنة أن لا يفعل ذلك. وجه قولي إن السنة أن لا يفعل ذلك أن من السنة أن تفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: كنا مسافرين فنزلنا للصلاة في إحدى المحطات، فسألنا عن جهة القبلة، فأخبرنا شخص بجهة تبين لنا بعد ذلك أنها ليست الجهة الصحيحة، فهل نعيد الصلاة أم لا؟
لا تعيدوا الصلاة، صلاتكم صحيحة، والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنتم اتقيتم الله ما استطعتم وسألتم فأخبرتم، وكان هذا الخبر خطأ وقد اعتمدتم عليه لأجل أمارات تبين منها لكم أن هذا الرجل أعلم منكم بقبلة، فحينئذ صلاتكم صحيحة ولا يجب عليكم الإعادة. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ظلماء، فلما أصبح تبين له أن القبلة في غير جهة صلاته فلم يعد، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: وحيثما تولوا، مش الآية، فثم وجه الله. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الإشارة في جلوسه بين السجدتين؟
هذا أمر لا أعلم له مستند من السنة ولا من فعل الصحابة. ورد حديث، وهذا الحديث يعد من الأحاديث المنكرة، أنه يفعل بين السجدتين، ولم نجد في المصنفات التي تعتني بآثار الصحابة ولا بكتب السنة المعروفة التي تنقل فيها الآثار، ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ومن استدل فإنما استدل بالعموم، وهو قول ابن عمر: كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه. كان إذا جلس في الصلاة، وهذا العموم لا يصح الاستدلال به لأنه يفتقر إلى المستند الشرعي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، وهذا ما لم يوجد. فعلى هذا يضع يديه على فخذيه ولا يشير بإصبعه بين السجدتين. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل عن حكم الوضوء بعد الغسل من الجنابة.
إن كان الوضوء بعد الغسل من الجنابة لأجل حدث فإنه يتوضأ، يعني اغتسل ثم أحدث، فلا شك أنه يتوضأ. وإن كان لا، هو اغتسل ونور فعل حدث ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك، فإن هذا محدث وبدعة. وبهذا صرحت عائشة وغيرها من الصحابة أن هذا الفعل محدث وبدعة، وهو الوضوء بعد الغسل. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل عن حكم نسخ الأشرطة أو الأقراص الدائرية التي كتب عليها أن حقوق النسخ محفوظة.
نعم، هذا لا يخلو، إما أن ينسخها ليتاجر ويربح فيها فهذا لا يجوز له، وإما أن ينسخها ليتعلم، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك. نعم.
أثابكم الله. وهذا
أصلي ولا مو أصلي؟ إذا أراد أن يتعلم فالعلم مبذول لكل أحد. لا، ليس له أن يوزع، لأن هذا يضر بصاحب الشريط الأصلي. واضح؟ تقسم؟ إيه. يشترط عليك أن تحلف بالله؟ لا تحلف، لا تحلف. وشو ذا؟ ولا كتب، كيف خلوه يكتب؟ أهم شيء إنك أنت ما تحلف. أضغط ما الضار يعني. ما الضار. نعم.
أثابكم الله. وهذا
على كل حال هذا الذي أقوله يعني أفتى به فقيه عصرنا الشيخ محمد العثيمين. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل عن سجود التلاوة حال ركوب السيارة، كيف يصنع؟
يوم إيماء برأسه. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل عن تأخير سنة العشاء إلى منتصف الليل.
والله هذا لا يخلو، إما أن يكون يعني عنده قدرة على أن لا تفوته فإنه لا حرج أن يؤخرها، إنما أرى أنا من الحزم أن لا يؤخرها، لأنه قد يتعب وينام أو ينسى، فالأولى له أن لا يؤخرها. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل عن حكم استخدام المسبحة بعد الصلاة في التسبيح.
هذا أيضا من المحدثات، وخصوصا في هذا الموضع بعد الصلاة، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟
المشهور عند بعض أهل العلم أو عند أهل العلم في جزيرة العرب في نجد أو في السعودية هو المنع، وأنا في الحقيقة يعني لا أعلم دليلا يدل على هذا المنع من السنة ولا من الآثار، وهم رأوا أن الجمعة صلاة تختلف عن سائر الصلوات فلا يصح أن تجمع إليها أن تجمع عليها العصر، وهذا يبقى أمر نظري وتعليل. ومن أهل العلم من أجاز وقال لا حرج إن كان مسافرا أن يصلي العصر مع الجمعة، والله أعلم.
أصابكم الله. وهذا يسأل عن حكم السوائل التي تخرج من المرأة بصفة دائمة، هل تنقض الوضوء؟
نعم، وعليها أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. نعم.
أصابكم الله. وهذا سائل يسأل يقول هل إذا مررت في الصلاة بآية عذاب هل لي أن أتعوذ في الصلاة أم لا؟
إن كانت نافلة فنعم يندب لك، وإما إن كانت فريضة فلا، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلا في النافلة. وأما قاعدة ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة أو كذا، هذه القاعدة سبحان الله ليست قاعدة مضطردة، ولا ينبغي العمل بها على إلا ما يقول إلا ما دل عليه الدليل. فينبغي فهم مثل هذه الأمور من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة رضي الله عنهم. ولا نعرف عن النبي ولا عن الصحابة أنه نقل عنهم أنهم يستعيذون أو يسألون الله عز وجل إذا مرت آية رحمة أو عذاب في الفريضة، إنما كانوا يفعلون ذلك في النافلة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحديث ضعيف، فيه رجل إسناده رجل أعرابي الذي صح أن ذاك الحديث الآخر في قول الله تبارك أليس بقادر على أن يحيي الموتى، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحانه بلى. فهذا يقوله في الفريضة لأنه ثبت عن النبي أنه يقوله في الفريضة. نعم. يقاس عليه، يعني تقيس صورة التين لا ما يقاس عليه، هذا يفتقر إلى النقل. في سنة ضاعت يعني لا حدث فيها، في إسناده رجل أعرابي مجهول ما يدرى منه. فالذي يظهر لي أنك لا تقول شيء إذا قال ليس الله بيحكم الحاكمين، لا تقول شيء، إنما إذا قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت قل سبحانه بلى. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل عن حكم الإقعاء بين السدتين.
إذا كان يقصد هو الجلوس على العقبين فإنه لا حرج، إذا كان المراد هو الجلوس على العقبين فإنه لا حرج. فإن ابن عباس كما في مسلم قيل له إنا نرى من الجفاء بالرجل أن يجلس على عقبيه، فقال تلك سنة أبي القاسم. ولكن ينبغي أن يعلم أن السنة المشهورة المستفيضة من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفترج الرجل يصلى وينصب الرجل اليمنى. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول إذا ركب شخص سيارته ولم يقل دعاء الركوب ثم تذكر بعد مدة
يقوله إذا تذكر يقوله. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم خروج المني بغير شهوة، هل عليه غسل؟
أخوانا سودكم سؤال، احنا توكلنا على الله. إن كان لمرض فإنه لا يجب عليه الغسل، ومرة ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل يستفتي، وابن عباس كان يصلي في المسجد نافلة، فسأل الجلوس فقال أنا رجل يخرج مني المني، يعني من غير لذة، فقالوا عليك أن تغتسل. فخرج الرجل فخفف ابن عباس صلاته، ثم سلم وقال علي بالرجل، فناداه فقال أتجد شهوة؟ قال لا، قال إنما عليك الوضوء. ثم قال ابن عباس فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن سلس البول، أنه قد ابتلي بسلس البول ويبقى معه بعد البول بربع ساعة، قال فما هي الطريقة الصحيحة للخلاص من ذلك؟
الطريقة الصحيحة والله أعلم للخلاص من ذلك، يعني أنك تحاول بقدر ما تستطيع أن تستعد للصلاة قبل دخول الوقت. فإذا أردت مثلا أن تبول فبول قبل الوقت بقليل، حتى إذا أردت أن تتوضأ للصلاة فإذا به قد انقطع هذا السلس. وعلى كل حال إذا فعلت ما أمرك الله به واتقيت الله، فحتى لو خرج معك وأنت في الصلاة فصلاتك صحيحة. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما هو الفهم الصحيح لقول ابن تيمية من المستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب؟
نعم، يعني يقول إذا كان فعل هذا المستحب الذي له صور متعددة يورث خلافا وفتنة بين المسلمين، فحينئذ يكون الأفضل والأكمل تركه. وهذا موجود في هذه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما حكم استعمال الجني للتعرف على ما يوجد بالشخص من مرض؟
هذا سبحان الله من الأمور المحدثة والبدع، ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل مثل هذه الأمور، وهذا خطر على عقيدته وعلى دينه. هذا أمر قد جعله الله لسليمان، وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، فليس لأحد بعده أن يفعل هذا الأمر. وهذا لم ينقل عن النبي ولا عن الصحابة، وهم خير الناس. نعم
أثابكم الله. وهذا سائل يقول أرغب في شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي، وصورة المسألة قال أن توقع وعدا بالشراء ثم يقوم البنك بشراء السيارة من الوكالة وإخراجها منه إلى مكان آخر، وبعد ذلك يتم توقيع عقد آخر بيني وبين البنك على أن يتم التسديد بالتقسيط بسعر أكثر من سعره الأصلي،
معلوم
كما حكم ذلك؟
هذه المسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. وفي الحقيقة أن لها يعني وجهان، هذه الصورة لها وجهان. الوجه الأول أن يأتي فيشتري سيارة بالتقسيط وهو لا يريد السيارة، إنما يريد المال حتى يأخذ السيارة ويبيعها ويتصرف في هذا المال. هذا ما يسمى بالورق، يسمى بالورق. هذه الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، حتى أن ابن القيم قد رجع فيها شيخ الإسلام تيمية مرات ومرات حتى يغير رأيه فيها كما غير رأيه، وهو أنه يمنع. وش يمنع؟ يمنع الإنسان أن يأتي ليأخذ سلعة لا رغبة له فيها إلا لأجل المال حتى يبيعها. قال: فراجعت شيخ الإسلام وسألته فقال: إن هذا عندي أشد من الربا الصريح. قلت: لما؟ قال: لأن الضرر فيه أعظم من الضرر في الربا الصريح. وجه ذلك، قال وجه ذلك رحمه الله، أن الربا الصريح خلاص السعر محدد وقيمة محددة تؤخذ منك وتعرفها، أما هذه الصورة فإنك تتضرر من وجهين: من الزيادة التي أخذت عليك، ومن بيعها وسوف تكسر في بيعها ولن تبيعها بسعرها. إذن هنا صار ضرر من وجهين. قال الشيخ: فلا يمكن أن الشارع يبيح ما هو أقل ضررا، يعني يحرم ما هو أقل ضررا ويبيح ما هو إيش أعظم ضررا. هذا لا يمكن. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يأتي لطلب السلعة، يأتي لطلب السلعة، يريد السلعة سيارة أو بيت أو غير ذلك. من أهل العلم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز. ومن أجاز قال: هذا ما لم يكن المتقدم للشراء مضطرا، فإن كان مضطرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر، نهى عن بيع المضطر. والذي أنصح به إخوتي ألا يتعاملوا بهذه المعاملات، لأنها لا تخلو من شبهة قوية في الربا، شبهة قوية ربوية، لأنه في الحقيقة ما أخذ منك الزيادة إلا في مقابل الأجل، وهذا هو الربا الذي كان موجودا في الجاهلية، والله أعلم.
أثابكم الله. وهذه سائلة تقول: أن زوجها يمنعها من العمرة مع قدرتها البدنية والمالية، فهل لابنتها أن تعتمر عنها؟
هذا لا يخلو، إما أن تكون العمرة فريضة في حقها أو تكون قد اعتمرت، فإن كانت فريضة فإنه لا يحق له أن يمنعها. إن كانت فريضة فلا يحق له أن يمنعها، ولها أن تذهب مع غيره. وأما إن كانت تطوعا فإنها لا تعتمر، ولا حاجة بأن تجعل ابنتها تعتمر عنها. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف المشعوذ والكاهن؟
إن كان
المشعوذ إيش؟
والكاهن. غالبا يعني المعلوم أن من حالة الكاهن والساحر والمشعوذ، الغالب من حاله المعلوم أنه لا يمكن أن يحصل على هذه الخدمات من الجن إلا بعد أن يكفر بالله ويشرك بالله. هذا المعلوم. قال ربنا: استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا بالجن بالإنس، هذا بأن يجعله يشرك بالله، وهذا يقدم له خدمات. فإذا كانت هذه حاله فإن الصلاة خلفه لا تصح. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن حكم مقاطعة البضائع الأجنبية.
هذا الأمر في الحقيقة يعني لا أستطيع أنه يقول يجب عليك أن تقاطع البضائع الأجنبية، لأن هذا الأمر ينبغي دراسته من قبل ولي الأمر، فإذا تبين له أن المصلحة في مقاطعة فعلنا ذلك، وإلا ربما تترتب مفاسد كبيرة. أما كونك ترغب في أن تقاطع فقاطع أنت، أما كونه ويجب عليك أن تفعل ذلك فلا أستطيع أن أقول يجب عليك أن تفعل ذلك. هذا من مهمات ولي الأمر، ولا ما أدري تستطيع أن تقاطع الرز الأمريكي ولا يعني إيش تقاطع؟ بس تقاطع بعض الأشياء وبعض الأشياء. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن حكم الأناشيد الإسلامية إذا كانت خالية من الدف.
خالية من الدف أو معها دف. في الإسلام لا يوجد أناشيد. يوجد شيء من الحدو الذي يكون في السفر مثلا أو يكون عند القتال للترويح عن النفس قليلا أو عند كما كان النبي والصحابة عند بناء المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذا في مثل هذه الصور المنقولة عن النبي لا حرج. أما أن يكون دائما الإنسان منشغل بهذا الأمر فإن هذا يلهيه عن ذكر الله وعن طاعة الله ولا يجعله يتلذذ بكتاب الله. وأول ما جاءت الأناشيد بهذه الصورة التي عندنا اليوم إنما هي من النصارى، عندهم ترانيم في الكنائس ثم أخذها منهم الصوفية وهم يسمونه بالسماع ثم انتقل إلى أهل السنة باسم النشيد. نعم.
وهذا سائل يقول ما حكم التفريق بين العقيدة والمنهج؟
يعني ما لا أدري أن يعني يقول أخ ما حكم التفريق بين العقيدة والمنهج؟ الحقيقة أنه هو متلازمان، ولا أظن رجلا يمكن يكون عنده عقيدة سليمة من جميع جوانبها وعنده منهج فاسد، هذا لا يمكن أن يكون. فإن قيل ما هو المنهج، لأن بعضهم يقول أنتم كثيرا ما تدندنون المنهج، ما هو المنهج هذا؟ المنهج منهج، نقول المنهج هو لزوم فهم الصحابة للكتاب والسنة، هذا هو منهجنا احنا، وهذا الذي نفارق به كافة الفرق والطوائف، أننا نلزم أنفسنا أن لا نستقل بفهم الدين عن فهم الصحابة رضي الله عنهم، كما لا نستقل بفهم القرآن عن فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعتقد كما يعتقدون ونعبد الله كما كانوا يفعلون، وسواء كان ذلك في أمور الدعوة إلى الله أو غير ذلك، فلا بد فيهم من لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول ما قولكم في من يقول إنه يجوز الخروج على ولي الأمر خروجا قلبيا؟
لا أدري ما معنى خروجا قلبيا، لأن الخروج على ولي الأمر قد جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريمه والنهي عنه، وأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة تحصل في الأمة. أما قوله خروجا قلبيا، فإن كان يقصد كره المعاصي وبغض ما عندهم من منكرات ومعاصي فنعم، يجب عليك أن لا ترضى بما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأن ترضى لغضب الله، ولكن عليك أن تلزم سنة رسول الله وهدي رسول الله في التعامل معهم، التعامل معهم. نعم.
وهذا سائل يقول قال فضيلة الشيخ ما توجيهكم بالشباب الذين يشغلون أوقاتهم بفقه الواقع والسياسة؟
الحقيقة نصيحتي لهم أن هذا الأمر منهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قيل وقال. والاشتغال بما يسمى بفقه الواقع داخل في النهي عن قيل وقال، ثم هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة ولا طريقتهم الاشتغال بمثل هذه الأمور أو إشغال الأمة بمثل هذه الأمور. والذي رأيناه أن من اشتغل بهذه الأمور سبحان الله العظيم بدأ يزهد في طلب العلم، وبدأت تخف موالاته ومعاداته على السنة والعقيدة، وصار حتى لو درس كتب العقيدة فإنه لا محبة له لها كمحبة من لم يبتلى بما يسمى بفقه الواقع. فهي في الحقيقة يعني خديعة أرادتها بعض الجماعات لصرف الشباب عن العلماء، أرادوا أن يزهدوا الشباب العلماء، فقال شوف هذا العالم فلاني هذا ما يعلم مذكرات فلان ولا مجلة فلان ولا ما قالت مجلة فلان، فقط حتى يزهدوهم فيهم، مع أن الإنسان العاقل يعلم أن السياسة لا وجه لها، لا لون لها، لا رائحة لها. السياسة بمعناها المصطلح في هذا العصر هي الكذب والدجل، كل يوم لها وجه وكل يوم لها صورة. فكون أهل العلم يدخلون في هذا معنى أنهم خرجوا من الحلبة التي يجب أن يكونوا فيها واستدرجوا إلى هذا الكلام الفاضي الذي قد لا يحسنونه، فإذا تكلموا فيه أخطأوا. فينبغي أن يحفظوا ما أمرهم الله عز وجل بحفظه، والله ما أمرهم أن يحفظوا مجلة نيوزويك ولا مجلة التايمز ولا جريدة الألفلانية، الله ما أمرهم بهذا، إنما أمرهم أن يتعلموا كتاب الله ويعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الأمور فإنها يعني السياسة بحر ظلمات لا ساحل له. فكونك أنت الآن تقرأ جريدة، من المعلوم يعني من المعلوم لدينا جميعا أن الذي يوجه الإعلام العالم اليوم هو الغرب، وأن العرب والمسلمين في الحقيقة عالة على الإعلام العالمي إيش في تلقي المعلومة، فهم في الحقيقة في بهذا السلاح عندهم يستطيعون أن يخدعوا المسلمين وأن يلعبوا بهم كما يلعب بالكرة. فإذا أرادوا مثلا أن يفعلوا شيئا في المشرق أشغلوهم بشيء أمر في المغرب حتى إيش يصرفوهم عنه. ثم هذه الأخبار التي يأخذونها من أين يأخذونها؟ يأخذونها من وكالاتهم، وكالة رويتر وكالة كذا وكذا. فهل هذا يعني دين وعلم يعتمد عليه؟ لا، المقصود أن من قال ودعا إلى فقه الواقع أراد سحب البصارة من تحت العلماء، ولا شك أنه آثم لهذا الفعل، ولا شك أن كل ما يحدث ويترتب على التزهيد بالعلماء أو الذي يعتبر تزهيدا بالشرع وإفقاد للناس الثقة بالدين، لا شك أن من فعل هذا الأمر هو آثم. وكل ما ترتب على هذا الأمر من مفاسد في عقول الشباب وفي عواطفهم وفي توجهاتهم، لا شك أن من فعل هذا الأمر يتحمل مسؤوليته أمام الله تبارك وتعالى. نعم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: إذا صلينا ثم خرجنا للاستراحة خارج المسجد لمدة ربع ساعة مثلا، هل تلزمنا تحية المسجد؟
يعني هذا يعود إلى العرف، فإن كان خروجكم يعني يعد عرفا فاصلا كبيرا فإنكم تصلون، وإلا فلا.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل تنشيف الذكاء بالمنشفة يبطل الغسل؟
إيش عاد؟
يقول: هل تنشيف الذكر بالمنشفة يبطل الغسل؟
لا 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 يبطل الغسل. لماذا يبطل الغسل؟ نعم.
وهذا سائل يقول: أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب؟
هذا أمر فيه نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه لا حرج، بشرط أن تكون بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قاصدا التأخر عن الجماعة الأولى، والشرط الثاني أن تكون الجماعة الأولى قد انقضت. فإذا توفر هذان الشرطان فإنه لا حرج أن يصلوا جماعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة في بعد الفجر فدخل رجل بعد أن صلوا قال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه، وهذه جماعة قامت. وأما القول بأن هذا متصدق وهذا متصدق عليه فهذا الفهم لا نعلمه لا عن النبي ولا عن الصحابة. فهب أنه دخل رجل ثالث بعد أن قام أبو بكر وصلى بهم، أفلا يحق له أن يدخل معهم في هذه الجماعة؟ نعم، ورد عن الحسن البصري أنه قال كان الصحابة إذا دخلوا إلى المسجد بعد انقضاء الصلاة صلوا فرادى. نقول نعم، قد يكون لهذا سبب، لأنه حصل في زمانهم فتن، ولأنه ربما يفهم عنهم أمر غير ما أرادوه، كما أن ابن مسعود رجع لما أنه جاء إلى المسجد وقد صلى، أنه رجع ابن مسعود، المسعود كان إمام وقدوة، فلا يحسن به أن يأتي ويصلي بعد إيش، فالأولى أن يذهب إلى منزله ويصلي وحده، لا لأن الإعادة في الجماعة ممنوعة، إنما للظروف التي كانت أحيانا ملازم لهذا الأمر، فإن الواحد منهم يصلي لوحده، يمكن الإمام يقول ها شهادة شوف تأخروا حتى لا يصلون معي أو كذا، فلذلك تجدهم يبتعدون عن الفتن وأسباب الفتن رضي الله عنهم ويفعلون الأمر الأسلم. وقد جاء في البخاري أن أنس جاء هو 20 من شبانه إلى مسجد قد صلي فيه ثم أذن وأقام وصلوا جماعة. نعم. الشرط الثاني أن تكون الجماعة الأولى قد انقضت، واضح الله، إذا أقيمت الصلاة صلاة صلاة المكتوبة. نعم. لا ربع ساعة الأذان أنا عندي بعد، أنا حتى دقيقتين أشوفهم.
أثابكم الله، وهذا سائل يسأل قال هل للسفر مدة محددة من أيام أم ما دام أنه مسافر أو في غير بلده يقصر ولو جلس سنين؟
ما هنا سفر يجلس سنين، ما في سفر يبقى سنين، هذه مسألة حقيقة تحتاج لها بسط، ودقيقتين لا تكفي لبسط هذه المسألة، ولعلنا إنما ملخص هذه المسألة أن المسافر لا يخرج من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون سائرا في الطريق فهذا يقصر بالاتفاق. الحالة الثانية أن يصل إلى بلد ما وهو لا يعزم على الإقامة التي تخرجه عن حد السفر عرفا فهذا يقصر. الحالة الثالثة أن يصل إلى بلد ما وهو يعزم على أن يقيم بها إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا. أما الإنسان الذي يقول أسافر اليوم أو غدا ما يدري، فهذا باتفاق الأئمة الأربعة له أن يقصر الصلاة. أو إنسان محبوس ما يستطيع أن يصل مثل ما حدث ابن عمر لما حبسه الثلج فهذا يقصر حتى ينتهي. أو ما حدث سعد بن وقاص لما أراد الشام فوقع الوباء بالشام فأقام بالصرخ أي في الأردن 40 يوما يفطر رمضان ويقصر الصلاة. إذا فرق بين من أقام اضطرارا وكل ما أثر عن الصحابة أنهم قصروا فيه وطارت المدة وهو اضطرارا لا اختيارا، وهو اضطرارا لا اختيارا. أما إذا أراد أن يقيم في هذا البلد إقامة تخرجه عن حد السفر عرفا فإنه يتم الصلاة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه.
Gracias.